ولا تكن في ضيق مما يذكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. درجة العليا درجة الإحسان. إذن هذه الدرجة والمرتبة العالية لا يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بعض الناس ربما يعجب إذا سمع من يقول له ناصحا ومرشدا من أساء إليك فأحسن إليه، وتجاوز ذلك بأن تدعو له في ظهر الغيب. وأنا أعرف أناسا يدعون لمن أخطأ عليه وظلمهم وبهتهم وأتى مالهم أو انتهك أعراضهم، ومع ذلك يقولون اللهم سامحهم واعف عنهم ولا تؤاخذهم بما فعلوا. هذه النفوس العظيمة، هكذا نفوس الأنبياء وأتباعهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى نبي من الأنبياء وقد أدماه قومه، يعني نزل الدم من وجهه، يضربونه وهو نبي الله، يغدونه وهو حبيب الله، يدعوهم إلى الجنة، يريد لهم الخير، ومع ذلك يرمونه بالحجارة حتى دني وجهه أشرف ما في الإنسان وجهه، فأصبح الدم يسيل من وجهه، ومع ذلك ماذا يقول؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لا يريد أن يعاقبهم الله بعقوبة وأن ينزل الله عليهم سخطة، يقول يا رب اغفر لهم لا يعلمون لا يدرون عن الحق أنهلهم. وهكذا كان سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وأفضل الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. هل نسيتم خبر أنا أهل الطائف له حينما خرج صلى الله عليه وسلم في ذلك العام وهو عام حزن، ماتت فيه زوجته خديجة أحب الناس إليه، ومات فيه عمه أبو طالب الذي كان يناصره ويدافع عن دعوته، ووجد التكذيب والأدب والإهانة من قومه، حتى كان صلى الله عليه وسلم يصلي ويسجد بين يدي الله في حرم الله في أقدس بقعة فيتمالأ كفار قريش عليه، ثم يأتون أكرمكم الله والملائكة بسلى الجزور بقداها وهما يبقى بعد الولادة من النار، ثم يضعونها على عاتق أشرف مخلوق عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بين يدي الله عز وجل. ناله الأذى الشديد من قومه وتعرض لأنواع الابتلاء هو وأصحابه، فخرج من الطائف من مكة إلى الطائف لعل أهلها أن يتبعوه ويناصروا دعوته. ولك أن تتخيل هذه الرحلة العجيبة، يمشي من مكة إلى الطائف قرابة 100 كيلو على قدميه عليه الصلاة والسلام، داعيا إلى الله عز وجل، لا يريد منهم جزاء ولا شكورا، يريد أن يخرجهم من النار، يريد أن يدخلهم الجنة، وليس معه إلا غلام له، وهو في الطريق يحدوه الأمل لعل وعسى أن يهديهم الله، أن يفتح الله على قلوبهم، فينطلق في هذا المشوار الطويل على قدميه عليه الصلاة والسلام، حتى إذا وافاهم وأتى إليهم وعرض عليهم شهادة التوحيد لا إله إلا الله، إذا بهم لا أنهم فقط ردوا عليه وقالوا شكرا لا نريد دعوتك، ليس الأمر كذلك، وإنما سبوه وعابوه وفلقوا صبيانهم ومجانينهم عليه يرمونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم، حتى يقول زيد ابن حارثة وهو الذي كان معه يقول كان عليه الصلاة والسلام يمر في الطريق وعلى جنباته سفهاءهم وصبيتهم يرمونه بالحجارة، فكان عليه الصلاة والسلام يتقي بيده الحجارة عن وجهه حتى لا تأتي على وجهه، أما عقباه فقد دنيت من كثرة ما يرمى عليه من الحجارة. هكذا كان ردهم، أين الكرم العربي؟ أين المروءة والنقوة والشهامة؟ لقد ذابت كل هذه أمام دعوة الله عز وجل وأمام التوحيد. هكذا يخرج الناس على حقائقهم وعلى معادنهم التي جبلوا عليها. خرج صلى الله عليه وسلم يقول، هو يحدث عن نفسه، سألت عائشة فقالت يا رسول الله هل مرض بك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ ويوم أحد يوم شهير بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوما عظيما بحياته، قتل من أصحابه 70 من بينهم أحب الناس إليه وهو حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، بل قتل قتلة بشعة بقر بطنه وسملت عيناه، وحمزة هذا هو عمه وهو أيضا أخوه من الرضاع وأحب الناس إليه، فوقف عليه صلى الله عليه وسلم وهو يرى أخاه وعمه وحبيب قلبه وقد بقر بطنه وسملت عيناه، فلما رآه كما تقول الرواية شهق من شدة الحزن وسوء المنظر الذي رآه، ثم قال ما وقفت موقفا هو أغيظ على نفسي من هذا، ولن أصاب بعدك بمثلك أبدا. مصاب شديد، ولم يكن الأمر كذلك فقط، بل أصيب في جسده، أدميت عقباه، أدخلت حلق المغفر الذي يكون على رأس المقاتل، الحلق في وجنتيه، دخلت في داخل وجنتيه، كسرت رفاعيته وأسنانه، سقط في حفره وضع فخا له. يوم شديد وأليم على رسولنا صلى الله عليه وسلم. فتسأله زوجته عائشة فتقول يا رسول الله هل مر بك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ قال نعم. عجيب، أين هذا الموقف في تاريخه؟ هو الذي أحدثكم عنه في يوم الطائف وما أدراك ما يوم الطائف. بعد أن حصل له كل هذا الألم، لم يكن الألم الجسدي الذي نال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الطائف كالألم الجسدي الذي ناله في غزوة أحد، الذي كان في غزوة أحد أشد، لكن الألم النفسي عليه في يوم الطائف أشد. لماذا؟ ليس لأجله هو ولا لآلامه الجسدية، وإنما لأنه حزن على قومه أنهم لم يتبعوا الإسلام ولم يدخلوا الإسلام، هذا الذي آلمه. يقول فخرجت مهموما على نفسي ولم أستغرق إلا وأنا في قرن التعب. يعني يمشي، وربما بعضنا ربما أقول حصل له أحيانا شيء من هذا، يخرج الإنسان أحيانا من بيته من هول المصيبة حلت به فيمشي في الشوارع لا يدري أين هو حتى ينتبه ويفيق، فإذا هو في مكان بعيد عن بيته. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، خرج من أهل الطائف بعد المعاناة وهو مهموم حزين. إلى أين الملجأ؟ إلى أين المفر؟ من ينفس عني كربتي؟ من يزيل ذلك الحزن في قلبي إلا الذي يراني من فوق 7 سماوات؟ فتوجه إلى الله جل وعلا ودعا بدعائه الشهير، قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت ربي ورب المستضعفين، لمن تكلني؟ أإلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. آمنت بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصرح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن يحل بي عذابك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. دعاء تقشعر له الأجساد، خرج من صدر مهموم حزين. في هذه اللحظة يأتيه جبريل عليه السلام فيسلم عليه ويقول يا محمد إن الله قد سمع قول قولك وسمع دعاءك سبحانه وبحمده. يسمع كل شيء لا تشتبه عليه اللغات ولا تختلف عليه اللهجات. يرى ذبيب النملة السوداء في الصخرة السوداء في الليلة الظلماء وهو فوق عرشه جل جلاله. فسمع دعاء محمد عليه الصلاة والسلام فأرسل إليه جبريل، ومع جبريل ملك الجبال، الملك الموكل بأمر الجبال. فقال يا محمد، يقول جبريل يا محمد هذا ملك الجبال يستأذنك ليسلم عليك. الله أكبر، انظر إلى مكانة هذا النبي. الملك يستأذن حتى يسلم عليك، يستأذنك حتى يسلم عليك. فيأتي ملك الجبال يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد إن الله أرسلني إليك لأأتمر بأمرك، فإن شئت يا محمد أطبقت عليهم الأخشبين. الآن الأخشبان جبلان في مكة، مكة تقع في الوسط وهذا على يمينها وشمالها. إن شئت الآن في لحظة في ضربة عين أطبق الأخشبين على أهل مكة فيكونوا كلهم تراب وتعود مكة من جديد، حياة جديدة على التوحيد. ينتظر الشرك وأهل الشرك، ينتظر الله لك من أعدائك، أنت ولي الله وحبيبه والله ينتقم لأوليائه. فإن شئت الآن يأتي العذاب إليهم، نرمي بأمرك، الأمر لك. انظر في هذا الموقف الذي ربما لو كان الواحد منا في مثله لم يتردد لحظة واحدة أن يقول نعم الآن افعل بهم، فقد فعلوا في كذا وكذا وأنا أدعوهم إلى الله. لكن رحمته صلى الله عليه وسلم سبقت إلى انتقامه من هؤلاء الكفار فقال لا بل أستأني بهم، أنتظر لعل الله أن يخرج من أطلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، من أطلابهم الجيل الثاني لعله يخرج منهم. إن يئس من هؤلاء فلن أيأس من جيل ربما لا يراه صلى الله عليه وسلم. لكنه الأمل في دعوة الإسلام والفعل باتصال هذا الدين وأن الله سيعز هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل حتى لا يكون بيت مدن ولا وبل إلا أدخله الله هذا الدين، قاله محمد صلى الله عليه وسلم. إذا هو عليه الصلاة والسلام لن يتعجل في التشفي من هؤلاء، لما؟ لأنه على ما وصفه الله جل وعلا وهو سبحانه وتعالى أعلم بخلقه من أنفسهم، فقال عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بل إن رحمته صلى الله عليه وسلم لم تكن بالمؤمنين فقط بل بكل شيء في هذه الدنيا. قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولعله يكون حديث آخر للحديث عن رحمته صلى الله عليه وسلم ففيها من جوانب العظمة والاقتداء الشيء الكثير. إذا نحن ينبغي لنا أن نتخلق بأخلاق هذا النبي عليه الصلاة والسلام وأن نجعل صدورنا سليمة على إخواننا وأن نربي النفس تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى مجاهدة. أخرج عنق الشيطان وحروض الشيطان من قلبك حتى يصفو هذا القلب. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة فقال يا رسول الله إنني قرابة أصلهم ويقطعهم وأحسن إليهم ويسيئون إليه وأحلم عنهم ويجهلون عليه. قال عليه الصلاة والسلام لئن كنت كما تقول لكأنما تسفهم المل، يعني كأنك تسقيهم الرماد الحار النار ولا يزال عليك من الله ظهير أي معين ما دمت على ذلك. ولهذا خلط الشيطان أشد الحرص على أن يحدث بين المسلمين المشاكل والخلافات وأنواع من الهجران والغضب حتى يتفرد له الميدان ويستطيع ببساطة أن يهجم على كل واحد لوحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية البعيدة، لكن إذا كنت مع إخوانك على قلب واحد فإن الشيطان يكون أبعد ما يكون. يقول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. العبادة بمعنى الشرك المحض في جزيرة العرب لها خصوصية. يئس الشيطان أن يعبد غير الله في هذه البلاد بأن يسجد لصنم أو وثن، ولكن في التحريش بينهم، يعني رضي بشيء قريب من الشرك وهو التحريش بينهم، أي إدخال الخصومات والشقاق فيما بينهم. ولهذا ترى على الأسف الأسير أن واقع أكثر المسلمين اليوم واقع محزن وممكن، خلافات على أمور توافق وربما أحيانا يسمونها باسم الدين ويلبسونها بلباس الشرع وهم أبعد ما يكونون عن ذلك. ترى أحدهم ربما يقابل أخاه فلا يسلم عليه، أو ربما رأيته بعيد مد أخوه يده إليه فامتنع وأبعد يده عنه. لو كان هذا غير مسلم لوجب شرعا عليك أن تصافحه إذا صافح، هذا في شريعة الإسلام، فكيف بأخيك؟ كيف بمن يرفضك به رباط التوحيد؟ ربما هوى في الناس أو لأجل لعاعة من الدنيا. ولذلك ينبغي لنا عباد الله أن نراجع حساباتنا مع أنفسنا وعلاقاتنا بإخواننا، ولنعلم أن العلاقات الطيبة مع إخواننا هي مما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى، وأن أسباب هذا التشاحن والتباغض في الغالب هي من الدنيا وفتنها وما يكون بينها. أحيانا تجد الوالد يهجر الولد والأم يهجرها ابنها من أجل حقنة من المال أو لخلاف بينها وبين زوجته مثلا. وأعرف من هجر أمه وهو في مكان واحد وما في مكان واحد في مدينة واحدة سنوات لا يسلم عليها وهي قريبة منه، من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا. ورحم الله الإمام الشافعي حين قال عن الدنيا ومن يلق الدنيا فإني طعنتها وسيق إلينا عذبها وعذابها فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها ذئاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتنبها نازعك كلابها. ولذلك جاء عن ابن عباس كما عند البيهقي بسند حسن يقول رضي الله عنه يؤتى بالدنيا، هذه نتنافس عليها ونتقاتل عليها ويبذل بعضنا بعضا عليها، يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء أو زرقاء أنيابها بادية، انظر إلى هذا المشهد المروع، مشوه خلقها فتشرف على الخلائق تطل عليه فيقال هل تعرفون هذه؟ فيقولون أي الناس نقول يعني كلنا هذا لنا يوم القيامة، فيقولون نعوذ بالله من معرفة هذا، فيقال هذه الدنيا التي تناحرتم عليها بها تقاطعتم الأرحام وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم ثم يقذف بها في نار جهنم أي الدنيا. فتقول الدنيا أي ربي أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول الله ألحقوا بها أتباعها وأشياعها. هذه الدنيا إذن تحتفظ بعلاقاتك الطيبة مع إخوانك، فالدنيا قصيرة والله تتمدد، لو فقدت أحدهم ستعض أصابع الندم وتقول يا ليتني كنت معه على وفاق، لكن متى؟ بعد أن غادر الدنيا وتخلى الشيطان عن هذا الذي هجر أخاه، عند ذلك يندم ولا ينفعه الندم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب وهبنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجمع شملنا على طاعتك ووفقنا لمرضاتك واستر سقيمة قلوبنا واجعلنا من عبادك المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفره وأتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم. لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى إخوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، الحديث عن موضوع سلامة الصدر والأسباب التي تدعو إلى الشحناء والأسباب التي تعين على سلامة الصدر موضوع طويل يحتاج إلى تفاصيل كثيرة، لكنني سأشير في ختام هذه الخطبة إلى عامل واحد فقط من العوامل المهمة التي تعين على سلامة الصدر فيما بين المسلمين. لماذا تحدث المشاكل بيننا في كثير من الأحيان؟ بسبب الوشاح. فلان قال فيك كذا، فلان انتقصك بكذا، وفعل كذا، وحصل كذا، أو أنني رأيت موقفا من أخي ففسرته بتفسير خاطئ حضر الشيطان فقلت لعله يقصد كذا، يريد إهانتي، إحراجي، وغير ذلك من الأمور التي هي تدخل بتشويش العلاقة فيما بين المسلمين. ولهذا فمن أحسن الوسائل التي تصفى بها القلوب أن يكون بينك وبين أخيك المسلم مصالح ومكاشفة، وأن تأتي إليه وتقول يا أخي بلغني عن كذا، تقول في كذا وكذا، هل هذا صحيح؟ ربما يقول وهذا أولا نقل الصادق، فقد يقول الذي نقل إليه رجل مغرب واشي نمام، وهناك ناس يحبون إشاعة الخلافات بين المسلمين، وقد يكون الذي نقل إليك الخبر فهمه فهما خاطئا. وما آفة الأخبار إلا أرواحها كما يقال، وربما يكون نقل بعض من الكلام وترك بعضا، وربما يكون قال لك صاحبك فيك هذا الشيء لظروف معينة ولأسباب معينة لو عرفت أنت السبب ربما لزال عنك كل ما تجد على أخيك، وربما يكون فعلا قاصدا إهانتك وإحراجك. لكن ماذا تقول في موقف الحسن بن علي بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين؟ جاءه رجل وهو جالس في المجلس يعرفه وهو جالس مع أصحابه، فسبه وشتمه ونزل عليه بأسوأ الألفاظ، أنت فيك كذا وأنت كذا، ولم يرد عليه بكلمة وترك. فلما جاء المساء ذهب إليه في بيت علي بن الحسين، ذهب إلى هذا الذي شتم وطرق عليه الباب، فلما فتح الباب وجد هذا الرجل علي بن الحسين بنفسه قد حضر، فسلم عليه وقال يا أخي قلت في كذا وكذا وكذا، فإن كان ما قلته في حقا يعني أستحق هذا الوقت فغفر الله لي، وإن كان ما قلته في باطل فغفر الله لك. فما كان من الرجل إلا أن كب عليه باقيا معتذرا. أي خلق هذا؟ حينما يأتي الإنسان بهذه الروح ويتسامى عن حظوظ النفس، يا أخي من عفا وصفح فأجره على الله، ألا تحب أن يغفر الله لك؟ من أبسط الطرق لدخول الجنة أن تسامح إخوانك. يقول الله عز وجل ولا يأتي أولو السعة أولو الفضل والسعة إلى أن قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه نزلت في من؟ في الصديق أبي بكر رضي الله عنه الذي كان يثم على مصطح، مصطح هذا غلام يتيم أحسن إليه أبو بكر وكان ينشئه ويعطيه ويطعمه، ثم لما حدثت حادثة العتق في اتهام الطاهرة النزيهة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، وقع من وقع وتكلم من تكلم وشاعت الشائعة، فتكلم بعض الصحابة في عرضها حسان بن ثابت رضي الله عنه ومنهم مصطح، صدقوا الإشاعة فتكلموا أخطأ غفر الله لهم. مصطح هذا تكلم في عرض عائشة، وعائشة بنت الصديق الذي ينفق عليه، فلما علم بذلك الصديق غضب وأقسم أن لا ينفق عليه فقط، وهذا أمر حق الصديق رضي الله عنه. هو نادر فعله ليس بواجب، ولم يعاقبه ولم يقطع له به، فقط قطع عنه ما كان يعطيه. فالله عز وجل قال لأبي بكر ولمن كان على بيت أبي بكر ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، يعني لا يتوقف أهل الفضل المال من أعطاهم الله عز وجل أن يؤتوا للقربى واليتامى والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال الصدق بلى يا رب أحب أن تغفر لي ولأعودن إلى مصطح خيرا مما كنت قبل ذلك. يريد المغفرة الله رحمه. فقال إخوانك كاشفهم أحسن الظن بإخوانك. كان هناك حوار بين الشافعي، علاقة بين الشافعي رحمه الله والإمام أحمد، إمام أبي حنبل. الشافعي الإمام الشافعي شيخ الإمام أحمد، ولكن كانت بينهم محبة شديدة، فكان الشافعي يزور الإمام أحمد أكثر من زيارة أحمد للشافعي. فبعض الحساد حسدوا أحمد على ذلك، فكانوا قالوا كيف تزور الله وأنت شيخه؟ هو الذي المفترض هو الذي يزور، هكذا يطلع الناس يحاولون أن يشعلوا الخلافات بين الناس. قالوا كيف تزور أحمد وهو الذي هو من طلابه؟ فماذا قال الشافعي؟ قال بيتين رائعين من الشعر يدلان على عظمة نفسه وصفاء قلبه. قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تغادر منزلنا، إن زارني فلفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين لا. بهذه النفس زالت كل العوائق كل المشاكل، وقطع على الوشاك الطريق، وسلم له صدره وعلاقته معه. أخيرا عباد الله، دعوني أنتقل وإياكم إلى هذه الصفحة من صفحات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كيفية معالجة ما يقع بين الناس. هذه المرة وقع خلاف أو شيء في قلوب بعض أصحابه عليه هو صلى الله عليه وسلم، وذلك لما كان في غزوة حنين وغنم المسلمون منها غنائم كثيرة، وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم على مسلمة الفتح الذين أسلموا حديثا من أجل أن يرغبهم بالإسلام، لكن لم يعطوا المهاجرين الأنصار أوائل. وأشيع أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يعود إلى المدينة، سيرجع إلى مكة لأنها فتحت، فاجتمع الحزنان على الأنصار أنهم لم يعطوا من الغنائم، وأن رسولهم عليه الصلاة والسلام سيعود إلى مكة ويتركهم. فبدأ ينتشر الكلام والقال بين الناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لسيده سعد بن عباده ودعا وقال سمعت أنه قيل كذا وكذا في قومي، هل هذا حق؟ هذا تكبر قبل الحكم. قال نعم يا رسول الله. قالوا كذا وكذا. قال وأنت يا سعد ما تقول؟ رأيك ما سعد رضي الله عنه رباه محمد صلى الله عليه وسلم على الوضوح، لم يداهم ويرافق وكما يحصل عند كثير من الزعماء والسادة، وأنت والناس يدعون لك وهم يدعون عليه أرضا، والناس كلهم يحبونك وهم يكرهونه أرضا. لا، تربية على الوضوح لكن على الأدب أيضا. فماذا قال سعد؟ ما قال نعم صحيح وأنت كذلك، هذا من سوء الأدب، هذا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن أيضا لم يكذب ويقول ليس بصحيح، وإنما قال كلمة موجزة جميلة تدل على ذكائه وبلاغته. قال يا رسول الله ما أنا إلا رجل من قومي، أنا واحد منهم هكذا فقط، لم يغضب عليه الصلاة والسلام عليه لأنه هو الذي رباه على الصدق. قال اجمع لي قومك، انظر إلى المكاشفة والمصارع، وانظر إلى هذا الحوار العجيب وإلى نهايته لترى كيف استطاع صلى الله عليه وسلم أن يسد سخيمة ما في نفوسهم. جمعهم في مكان خاص وأغلق السقيفة والباب عليهم، ثم قال يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ يذكرهم بفضل عليه. ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟ ومتناحرين فألف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا بلى لله ولرسوله المن والفضل. قال أفلا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا بما لا نجيبك يا رسول الله؟ خجل الحياة لله ولرسوله المن والفضل. قال لما رأى أنهم لم يجيبوا أراد أن يكسر قلوبهم بواحد العرضية للحوار، بدأ فقال أما لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم، أتيتنا وأنت أيضا أتيتنا محروما فآتيناك، وضريدا فآويناك، وضعيفا فساعدناك. هذا حق لكن لا يقولون من أدبه. فقالوا لله ولرسوله المن والفضل. قال يا معشر الانصار الان وصل لما فتح قلوبهم ودخل اليهم وبين فضلهم ايضا. الان جاء المشكله، يا معشر الانصار اوجدتم علي، يعني هل زعلتم علي غضبتم علي، في لعاحه من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم الى اسلامكم، انتم فوق ترتفعون عن هذه التفاهات تطلبون الاخره. يا معشر الانصار اسمعوا البشارة واحده بعد الاخرى، يا معشر الانصار اما ترضون ان يرجع الناس بالشاة والبعير الى لحالهم وترجعوا برسول الله الى لحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجره لكنت امرا من الانصار، ولو سلكت الناس واديا لتركت وسالكت الانصار واديا لتركت وادي الانصار وشعب الانصار. اللهم اغفر للانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. قال فبكى القوم حتى اخضروا لحاهم بالدموع وقالوا رضينا برسول الله قسما وحرضا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين. اللهم كن لعبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لاخواننا في ارض الشام، اللهم كن لاخواننا في ارض سوريا، اللهم سدد رميهم وقوع عزائمهم واغني فقيرهم، اللهم كن مع اخواننا في ارض فلسطين وفي العراق وفي بورما وفي اليمن وفي سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل امه محمد على الحق يا الجلال والاكرام، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اجمعنا على الحق والهدى يا رب العالمين، اللهم اجمعنا في هذه الدنيا على طاعتك وفي الاخره في جناتك جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر.